أثر قصف قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فقد استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء عدوان صهيوني استهدف منزلا في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، كما استشهد 7 أشخاص بينهم امرأة وطفلة، وأصيب وفقد عدد آخر في عدوان على منزل بحي الرمال في مدينة غزة. دق مكتب الإعلام الحكومي في غزة ناقوس الخطر مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة جراء العدوان والحصار الإسرائيلي، وطالب المكتب في بيان له برنامج الغذاء العالمي بتحمل مسؤولياته وتوزيع الطحين على الشعب الفلسطيني ووقف كارثة الازدحام على أبواب المخابز، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة تجويع الفلسطينيين وإغلاق جميع المعابر إلى قطاع غزة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب وكنتيجة لمعركة أولي البأس أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حدث في تموز عام 2006، وأضاف في كلمة متلفزة أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه جاهز لها إذا ما فرضت. وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، شدد قاسم على أن إنجازه تم تحت سقف السيادة اللبنانية وقد وافقت المقاومة عليه، مضيفا أن التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عند أعلى مستوى ولن يراهن أحد على وجود خلاف بين الطرفين. يواصل جيش الاحتلال انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ 4 الفائت، ففي خرق صهيوني جديد أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة مارون الراس، مستهدفة أيضا أحياء في مدينة بنت جبيل، حيث جاءت هذه الاعتداءات بهدف منع الأهالي من تفقد منازلهم وممتلكاتهم. كما كثف الطيران الاستطلاعي والمسير للاحتلال من تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في خطوة تعكس استمرارية النهج العدواني والتهديدات المتكررة للأهالي. يواصل الجيش السوري استهداف مواقع الإرهابيين وتحركاتهم بريفي حلب وإدلب موقعا المزيد من الخسائر المادية والبشرية في صفوفهم، حيث شن الطيران السوري والروسي غارات استهدفت تحركات المسلحين في محيط مدينة مارع شمالي حلب. وفي جنوبي إدلب قصف الطيران السوري والروسي مواقع الإرهابيين في محيط البارة وبنين في جبل الزاوية، كما استهدف الجيش السوري بالصواريخ مواقع المسلحين في بلدات الرواحة وخان السبل ومعر دبسة. قال السفير الإيراني في لبنان إن الإرهابيين في سوريا إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم تكرار أحداث بدايات العقد الماضي في حلب فهم مخطئون. وأشار مجتبى أماني إلى المعارك الأخيرة في شمال سوريا والدعم الأمريكي للمجموعات الإرهابية هناك، موضحا أن الحكومة السورية الآن أقوى وأن روسيا أكثر عزما على الدفاع عن سوريا، كما تدعم جبهة المقاومة وإيران الحكومة والشعب السوري. أعلن سرا القدس كتيبة جنين فجر اليوم تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة من عدة محاور في سيلة الظهر بالرصاص والعبوات الناسفة. كما أعلن سرا القدس كتيبة طول كرم تصدي المجاهدين لقوات الاحتلال المقتحمة مشيرة إلى أمطارها في المحاور الجنوبية بزخات من الرصاص. كتائب شهداء الأقصى في طول كرم أكدت أيضا تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة عند الحارة الجنوبية مشيرة إلى أمطارهم بزخات مكثفة من الرصاص. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير وأهلا بكم، حيث نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: أنواع الوصية في الإسلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى مصطلحات أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم. الفقهاء يقسمون الوصية أقسام. أكو عندنا قسم يعبرون عن الفقهاء بالوصية التمليكية. الوصية التمليكية يعني واحد يوصي بأنه قسم من أموالي بعد الموت تصرف مثلا للفقهاء، أو تصرف مثلا للمساجد، أو تصرف مثلا إلى، طبعا إذا كانت المساجد ممثلة في الولي أو في من يتولى إدارة شؤونها، مثلا لأهلي، لفلان، لفلان مثلا. هذه يملك قسما من أمواله من بعد وفاته. طبعا هذا اللون المفروض به أن يأخذ طريقه إلى رضوان الله، إلى وجه الله، أن ما يكون به ظلم. وإلا مثلا قد تلقى لك واحد وهو إبراهيم ابن المهدي، إبراهيم ابن المهدي، هذا المعبر عنه بإبراهيم ابن شكلة، هذا كان أخو الرشيد عم المأمون. المأمون إبراهيم ابن المهدي لما ولي المأمون، ولى المأمون الإمام رضا ولاية العهد، من ولى ولاية العهد طبعا ثاروا العباسيين عليه أن يعطي ولاية العهد، يطلعها من بيت بن العباس يخليها في بيت علي. قامت القيامة، صار على المأمون انقلاب طبعا، وجابوا هذا إبراهيم باعتباره من الأسرة الحاكمة، جابوا لإبراهيم. مصيبة والله، أكو بالتاريخ قضايا عجيبة غريبة، ما يزال تاريخنا يمشي على النمط. جابوا لهذا إبراهيم حفنة من الغوغاء، جابوه وحولوه إلى خليفة، صار خليفة. والحال كان مغني، هذا كان مغني يحمل بيده بربر يضرب به ويغني، ولذلك كان يهجي دعبل ابن علي الخزاعي يقول: يا معشر الأجناد لا تسخطوا، وارضوا بما كان ولا تقنطوا، فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمط. حنينية يعني أغنية، حنينية نسبة إلى حنين المغني، يقولون بدل الراتب هذا خليفتكم يعطيكم أغاني. فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمط، والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط، وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. عادة الخليفة يحمل مصحف، يقول هذا المصحف ماله الربابة، هذا البربط أو البربط. هذا إبراهيم عندما مات، طبعا بعد ذلك لما يجي المأمون إلى بغداد، هذا هرب، التجأ أن يهرب، وعفى عنا المأمون، سكت عنا وعفى عنا. هذا لقوا وصيته تحت رأسه، لما توفي لقوا الوصية تحت رأسه: تصرف أموالي إلى أولاد الصحابة كافة إلا أولاد علي بن أبي طالب. يا أخي والله غريب الله، يعني دولة فرج بيت ما كان يحلم حتى بالنوم أن تنتهي الخلافة إليه، لكن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلهم ولاة. عبد الله بن عباس ولا على البصرة، نعبد ولا على إفريقيا، نعم قتم ولا على البحرين. على أي حال هذا المعنى اللي يقول به أبو فراش: أما علي فقد أدنى مودتكم عند القرابة، لكن تكفر النعم، أينكر الحبر عبد الله نعمته أبوكم أم عبيد الله أم قتم. المهم أن ذول ما كانوا مؤهلين في نظر الناس إلى أي منصب. الإمام علي عليه السلام خلع عليهم أهمية، وتكأم مقتضى القاعدة يشكرونها النعمة. غريب يعني هذول انتهوا إلى درجة من الحقد بحيث أصبح واحد مثل هذا يوصي في وصية تنفق أموالي إلى كافة أولاد الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. أي من الوصايا مرينا بالوصايا التمليكية، من الوصايا التمليكية هذا وصيته كانت هكذا. قسم من الوصايا التمليكية من النوع، والقسم الثاني الوصايا العهدية. الوصايا العهدية اللي تتعلق بذات الإنسان بشخصه، يعني مثلا يوصي أنه من بعد مماته يدفن مثلا في المكان الفلاني، أو يدفن على الهيئة الفلانية، يعني أريد التربة الفلانية يدفن بها، أو البناء الفلاني يدفن به، نعم، أو تكون مثلا هل كثر صلاة عني، هل كثر صيام عني، نعم، هاي الوصايا اللي يعبر عنها بالوصايا العهدية. هذه أيضا تجد الناس فيها صنفين، صنف وصيته مرتبط ارتباط مباشر بمنهجه بالحياة. شلون كان منهجه بالحياة؟ كان منهج في خط الله عز وجل، وصيته ايضا تكون فيها الخط. اضرب لك بعض الامثلة. ابو فراش الحمداني رضوان الله عليه، ابو فراش اللي يعبرون عنه الكتاب يقولون بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيس وختم بأبي فراش. أبو فراش هذا الرجل يعني كان في واقع الأمر مفخرا من كل جوانبه، أولا أديب لامع، ثم فارس مشهور، ثم جواد لا يقف وجوده عند حد، يعني يتحلى بمزايا ندر أن يتحلى بها إنسان. وهذا الرجل من بطولته كان يطلع إلى الجهاد، يجاهد الروم، يقاتل الروم، هو على حدود الروم، فكان يطلع للقتال للجهاد، إذا رجع من الجهاد ينفض الغبار الذي على ثيابه، من يرجع الغبار اللي على ملابسه ينفضه، جمع الغبار بأجمعه، صنع منه لبنة كبيرة، قالهم هاي اللبنة أوصى أن توضع تحت رأسه في القبر، قالوا يخلوها تحت رأسي حتى أتقرب بها إلى الله عز وجل. أقول له أنا هاي جمعتها من الغبار، أجمعتها من الغبار اللي كان جهادا في سبيلك، واللي كان في خط الجهاد في سبيلك. تأمل، طبعا هذا وصيته امتداد لوضعه في الحياة، وصيته في واقع الأمر يعني امتداد لمنهجه، كان منهجه بالحياة مجاهد مكافح في سبيل الله، متقرب إلى الله ببذل ماله وببذل النفس والنفيس وببذل فكره أيضا. تصور أنت هذا الرجل، يعني كان رجل مبدأ، رجل موقف، رجل عقيدة، مو واحد عادي أبدا. هذا اللي يخترق قلب بغداد يجي الى المعسكر، معسكر العباسيين، وكان عندهم عارضين الجيش، والخليفة اللي هو طاب على واحد من خلفاء بني العباس، دخل عليه سمع يقول بماذا يفخر علينا بنو علي، ايفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة، ثم شتم فاطمة الزهراء. فهذا الرجل سكت، يعني انطوى على ألمه، انطوى على الجرح، واجى للمعسكر. المعسكر اكو فيه عرض عندهم، عارضين المعسكر الجيش، وقفوا الحمدانين ويا شوال سوق من السيوف، عقدوا لسوق، دخل تحت ظلال السيوف، 400 كانوا يا من الحمدانيين، شلوا سيوفهم ودخل تحت ظلال السيوف الى ان وصل الى مرتفع يسمع فيه صوته، أنشد قصيدته الشافية: الحق محترم والدين محتضم وبيع آل رسول الله منقسم. البيبي العصماء اللي يقول في بعضها يخاطبهم، يخاطب بني العباس: يا باعة القمر، كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربى ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. الميمية الرائعة وقف تلاها وما حد قدر يتنالها، طلع والسيوف معقودة على رأسه، شق طريقه وخرج. مفروض أن هذا الواقع، الرجل اللي هذا خط في الحياة، أيضا يوصي هالوصية هاي العادية، يقولهم أريد هالتراب اللي جمعت على ملابسي من غبار الحروب في الجهاد في سبيل الله، سووه لابنة وضعوه تحت رأسي. الواقع هو مو بس هو، ترى دول آل حمدان، يعني آل حمدان إمارتهم كانت من مفاخر الدهر، كان كما يعبر عنهم أيديهم للسماحة وأوجههم للصباحة وألسنهم للفصاحة، يعني فتحوا سوقا للأدب لا نظير له. فهذا الرجل يوصي يقولوا ما يجعلوها اللبنة تحت رأسي. هذه نوع من أنواع الوصايا العهدية. بالعكس تلقى واحد منهج منحرف بالحياة أيضا يوصي، تلقى وصية العهدية تتبع منهجه. مثلا تسمع لك واحد يقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي دمائي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذا يكثر من شرب الخمرة، يقول أنا إذا أموت خليني شعر شجرة عنب حتى أمتص من شجرته، خاف أحرم من الخمرة بعد موتي. تتأمل طبعا هذا منهجه، امتداد لمنهجه بالحياة. فتلقى الوصايا نوعين، نوع تمليكي كما يعبر عن الفقهاء ونوع عهدي. ومن النوع العهدي هذا اللي يقول: إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وكبيري، فتى ما تمس النار من كان جاره، ولا يختشي من منكر ونكير، وعار على حام الحمى وهو بالحمى إذا ظل بالبيدى عقال بعير. على العموم أن الوصايا نوعين، زين هاي الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هاي من النوع العهدي من النوع التمليكي له. هاي الواقع كانت من نوع الالتزام الأبوي اللي فرض الشريعة في رعاية الأبناء وتحديد مسارهم في الحياة، أو بتعبير آخر أنه الإنسان مو بس مهمته أن يطلع الولد، لا تنبهلي، وأكو بعض الآباء لك أنا مهمتي أن أنجب أطفال للجيل، لا، مو أنت تطلع على الولد وتتخلى، يعني ما عندك بعد مسؤولية إجاءة، لا، المفروض أن هذا الولد عليك مسؤولية في تربيته. ما أعرف إذا واحد من عندكم عنده رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، رسالة الحقوق وثيقة اجتماعية ضخمة، يعني يحسن بكل إنسان أن يقتنيها، هاي رسالة الحقوق تبين حقك شنو على أبنائك وحق أبنائك عليك وحق أسرتك شنو وحقك على المجتمع وحق المجتمع عليك شنو وهكذا. جيت رسالة الحقوق مطبوعة، موجودة رسالة الحقوق من أنفس الآثار. الإمام سلام الله عليه لما يجي يحدد رسالة الأبناء وحق الأبناء على الآباء يقول حق ابنك عليك أولا أن تعرف أنه منك، بتختار للأدب وترشد إلى طاعة الله وتعينه على طاعة الله. يذكر حقوق الأبناء على الآباء، يعني المسألة هي مو بس الإنسان يطلع ولد وإذا طلع للولد نعم خلص بعد ما مسؤول عنه، لا، كون ترعاه، كون تمشي يا خط تربوي من ولادته إلى أن يفارقك أو تفارقك. المفترض مسيرة الحياة مثل مسيرة الإنسان في البحر، واحد راكب له جورق بالبحر ما يدري الأمواج وين تاخذه، يحتاج إلى ربان ماهر يدليه. الحياة معقدة أكثر من طرق البحر، الحياة معقدة. أنت هذا مو بس المهم تطلعه وتذبه بالحياة، لا، عندك خزين من التجارب، هاي التجارب قدمها إلى ابنك. فرشته الله عز وجل يضعنا أمام المسؤولية وجها لوجه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الأبناء بطبيعة الحال مسؤولية الأب، الأب يكون يختار لهم العقيدة، يحاول قدر الإمكان يرشدهم إلى الصالحة، يجنبهم المجال، يعطيهم نخبة من تجارب في الحياة. ولذلك لما دخل يعقوب عليه السلام إلى مصر ورآهم يعبدون الأبقار ويعبدون النيران ويعبدون أصنام، قالهم ما تعبدون بعدي، قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك، لأن وجههم كأنه يريد أن يرعاهم مثل ما يرعاهم بحياته، وروحك ترتاح لهم من بعد ما مات. يقولون من بعد ايش راح تكون عبادتكم؟ قالوا إلهك وإله آبائك نعبد. جد وفعلا هذه الوصية من هالنوع. إبراهيم عليه السلام أوصى أولاده ليشعرنا بضرورة الالتزام، التزام الأب برعاية الأبناء، أني أنا ليكون أني بمجرد أن يشب الولد أتصور أن انتهى أمري، لا لا ما انتهى الأمر. يعني أنت يحتاج أن تكون رفيق إليه. لم لاحظ أن المنهج التربوي الإسلامي يضع هالقاعدة ويتنبه إلى جين، اتركه سبع سنين اتركه، هذا مال له ومال لعب طفل يلعب، اتركه 7 وأدبه 7 واصحبه 7. أولا 7 سنين أي أحدث النظريات التربوية تقول 7 سنين هذا الطفل أنت لا تضغط عليه، هذا الآن بعد في دور لعب، خلي أخذ حقه من اللعب، لأن إذا ما شبع من اللعب إلها انعكاسات على مستقبله. وحدة من بعد 7 سنين الدب ابدأ إلى 14، هذا دور البناء، دور التربية، هذا الدور الخطر. كون تحاول جهد الإمكان تمشي بالنظريات المرسومة، النظريات المرسومة. عشان النظريات المرسومة مع الأسف يعني إحنا الآن تلاحظ أن النظريات المرسومة عندنا نظريات تربوية، يعني علم نفس الأطفال أو علم نفس الشباب مثلا أو علم الاجتماع، منين نأخذ النظريات فيها؟ طبيعي نأخذ النظريات من الأساطين علم الاجتماع. لما تبحث عنهم دول علماء النفس وعلم الاجتماع مع شديد الأسف يعني فيهم شريحة كبيرة يهود، نعم. وإن شاء الله ما أكره الفكر العالمي، لا أنا ما عندي عداء مع الفكر، الفكر خليجي من يهودي أو يجي من مسيحي أو من أي إنسان، إذا كان فكر مستقيم مهمته بناء الإنسان، هذا كل ما يعنى بي هو يعنى بأن يربيه بعيد عن العقد بس على ما يدعي. أما الأخلاق، أما مسيرته، أما أن يكون الولد امتداد لأبوه، هذا ما موجود، ما له علاقة بعلم الاجتماع ولا له علاقة بعلم النفس. وإحنا أقعدنا عقدة من كتبنا التربوية، يعني إلى الآن ما فكرت جامعاتنا أن تأخذ مثلا إحياء العلوم بالغزالي، أو تأخذ جامع الشهادات للنارافي مثلا، فتأخذ شأكو بي نصائح كتب الأخلاق القيمة، تستل من عدها بعض النصائح والتوجيهات وتجعلها مادة دراسية مفردة من مفردات المنهج مثلا، ما عدنا هذا أبدا. كل ما عدنا أننا نأخذ الآراء أو النظريات، نعيش على موائد الأجانب إلى الآن الفكرية. وقلت لك أنا ما عندي عداء ويا العلم، لكن إحنا لنا مواصفات خاصة، مثل ما بعدتي إلها مواصفة خاصة ما تهضم إلا طعام خاص، كذلك ذهنيتي كن أرعاها، كن أتوجه، يعني أحاول أن أربي أبنائي على خط الديني، على خط الاجتماعي، على خط الأخلاقي. نعم إيه، أنا بمشيش الحاجة إلا تربيته، لكن مع الأسف لا، يعني تلقانا إحنا إذا افترضنا إحنا أن هالوشيجة هالوشيجة هاي الموجودة بين الآباء والأبناء، زين، هذه الوشيجة تفترض على الآباء التزام، لأن هذا أنا سبب تطلع، أنا اللي طلعت للوجود، الولد طلعوا لأبوين، طلع للوجود، لما طلع خلص لازم بأنت تحطه بظلمة الحياة، تخليه يتشكع لا يعرف أين طريقه، لا، مفروض عليك مسؤولية. هذه الوصية اللي يأشر لها القرآن الكريم تعكس لنا منهج الإسلام في معالجة العلاقة بين الآباء والأبناء، هذه علاقة يكون أبوه يشعر بالمسؤولية إذا أبناء عشان تلقالك عندنا آباء الله وكيلك يطلع من الصبح ويجي بالليل ما يدبلح شاي على ابنك كأنما تكلفه فلوس، ما يسأل أنت وين رحت وين قعدت وياما شنو انت شوت شقرت، اجي اتفقد مرجع اشوف مثلا هاي الكتب اللي اقراها شنو هي، هاي المجلات اللي اقراها شنو هي. سيدي انا مثل ما احرص، انا الان ارتعد اذا الولد القى عنده ميول يريد يتجه مثلا ياخذ مخدر، ارتعد، اكو الان افكار اخطر من المخدر، افكار المخدر ضررها ينعكس على جسمه، لكن اكو افكار تنعكس على مجتمعه، انت مسؤول ان تقي عن هالافكار، تبطي عنايه، تبطي رعايه، تولد عنده مناعه ضد الافكار الخطره، مفروض هذا ابنك ينتمي الى مجتمع لا تحول الى اداه افساد للمجتمع. مر لك عليه 5 دقائق بالليل، شوف شنو الشقرة شو يكتب، دولة جماعة اللي يروحوا وياهم من هم، اللي يقعدوا وياهم، اللي يطلعوا وياهم، ما لشك يعني الشغلة عندنا تايهة. وإحنا شقد يقول واحد العالم كله، إحنا ما مسؤولين عن العالم، إحنا مسلمين، مسلم يعني إلى مواصفات خاصة، عنده عقيدة، عنده أخلاق، عنده قيم، عنده مبادئ، المفروض أنا علي مسؤولية أمام الله عز وجل، الآية جاي تحدد لي هالمسؤولية. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جد، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الله عز وجل جرت عادته أن يصطفي أمور، خل أوضح لك شنو هالأمور، مثل إيش مثلا الله عز وجل اصطفى من الأرض بقاع، اكو عندنا لقاء اختارها الله اصطفاها، هسه ليش شنو ما اقدر انا اجيب تعليل من عندي، اذا القى تعليل وارد عن المعصوم اقدر اذكره، اذا ما اكو تعليل اكله الى الله. بس انا على الاجمال اعرف ان الله عز وجل اختار بعض البقاع، مثلا مكة المكرمة، اكو شك عند المسلمين ان هاي بقعة اختارها الله وضع عليها بيته كرمها، زين حط عليها اول بيت من بيوت العبادة، جعلها مأوى مشاعر المسلمين، طبعا هذا اختيار امتياز، يعني اعطاها مجموعة من الميزات وضع عليها مجموعة من الميزات، اكو بقاع الله عز وجل اختارها جعلها بيوتا، يعني انت لا تصور صدفة، ليش مثلا هالقطعة من الارض صارت مسجد، نبالي هالقطعة من الارض صارت مسجد، مو اعتبار، لا اكو تخطيط، الله عز وجل بعض البقاع يهيئ لها تكون مسجد، وبعض البقاع يهيئ لها تكون حانة، وبعض البقاع تصير غير شيء ملعب للقمار، طبعا هذا اختيار ان يكون مكان في ذكر الله عبادة الله مكان في علم، بيوت العلم مثلا مكرمة الله عز وجل كرمها اختارها عن بقاع الارض، البيت اللي بعلم يكون اولا مهبط افكار مهبط خيرات مهبط هدى منار التوجيه، فبيت العلم مختار والمساجد مختارة، الله اختارها من البقاع وجعلها بيوت له، وندب الناس الى الدخول فيها، كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول المكوث بالمسجد احب الي من المكوث بالجنة، قالوا له لماذا يا امير المؤمنين؟ قال لان المكوث بالجنة فيه رضا نفسي، والمكوث بالمسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي، الله تبارك وتعالى اختار، زين من الارض اختار اماكن، ومن الاوقات اختار اماكن، ومن جملة من الاشياء الاختيارات الاختيارات الباري عز وجل، من هذه الاختيارات الأديان، الله تبارك وتعالى اختار للمسلمين الدين الإسلامي، ليش؟ يعني ليش الدين الإسلامي صار هو مختار ختم به الأديان؟ طبعا اكو مرجح، شنو هو المرجح؟ المرجح ان افضل صيغة انزلها الله عز وجل الى تنظيم شؤون المجتمع هو الإسلام في الواقع. هسه قد يقول لي واحد شيخنا إذا نلقى إذا نريد ندور شو بالعكس، لما نجي الآن إلى المجتمع الإسلامي نلقى المجتمع الإسلامي أكو بي تخلف، أكو بي فرقة، أكو بي تناحر، أكو بي يعني وايا نقائص، مو مثل باقي المجتمعات، باقي المجتمعات متماسكة، تشوفها مثلا مجتمعات من الناحية المادية راقية ونظيفة، ومن الناحية كثير من النواحي المعنوية عندها جيدة، نعم احنا عندنا تخلف، اكو عندنا مشاكل، اكو عندنا قضايا مورثة على طول الخط، ليش؟ ها يا اخي واقع الامر ان هاي ما الى علاقة ترى بالاسلام، هذا اللي تشوفه ما الى علاقة بالاسلام، هذا الى علاقة بالفهم الخاطئ للاسلام. شلون الفهم الخاطئ؟ يعني الحقيقة ان الشريعة الاسلامية لما تنزل مادة تحكم المجتمع، هاي المادة إذا نفهمها بشكلها الصحيح وننزلها للتطبيق تنظم لنا المجتمع، وإلا قد تخلق لنا مشكلة. خلي أضرب لك مثل، واحد أقدم لك به المعنى، مثلا رب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. طيب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. يجي واحد يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مقتضى القاعدة أن نرضى دينه لأن هذا مسلم والمسلم كف والمسلم يزوج. يعني بدل ما يفتهمها الفقيه بها الشكل يفتهمها أن هذا دين الإسلام ودين الإسلام يرضى يرضاه كل أحد، هو يفتهمها بالعكس. شلون؟ يقول هذا اللي جاني أنا ما أرضى دينه. ليش ما أرضى دينه؟ لأن هذا من الفرقة الفلانية، والفرقة الفلانية ما تعتبر مسلمة. دغري تلقى لك واحد يعيش في القرن العشرين ويحمل شهادة عالية يقول أنا الفرقة الفلانية ما أزوجها. ليش؟ يعني أنت الآن الحد تعريف اللي نطيل المسلم شنو؟ التعريف اللي نعرف به المسلم اللي بحيث يعتبر دم حرام ومال حرام ويجب ان يتعاملون ويا المسلمين على اساس من الاسلام، ها؟ اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، زين؟ وهذا الاساس. باقي الفروع اذا اختلف فيها مذهب عن مذهب اخر وحدت الفروع ما تقدح، ما لها علاقه، ما تقدح باصل الاسلام. هذا لا يجي يخلق له مشكلة وهمية. منين هاي المشكلة الوهمية؟ نعم، وترى مو بس نفرض بين الشيعة وغير الشيعة، لا، قد تلقاها بين الحنفي والشافعي وبين الحنبلي وبين المالكي، وكل واحد مثلا مرت أدوار تاريخية غريبة. يعني انت قد تصور أن واحد حنفي يشتكي واحد من أئمة الأحناف يقول له يجوز لي أزوج شافعية؟ يقول له لا، ما يجوز لك أن تتزوج شافعية. نعم، بس ليش؟ يعللها عند تعليل خاص. يا أخي الإسلام إجا يجمع ما إجا يفرق، والعماد والعصام هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنت تجي إلى ذهنك المملوء عقد تخلع ذهنك على الإسلام، شنو ذنب الإسلام؟ ها؟ غريب والله. أنا أحيانا ألزم صحيفة أقرأ صحيفة، مثلا أنا اليومين أقرأ أن الصلاة في السفر شنو هي؟ الصلاة في السفر هل هي عزيمة لو رخصة؟ أقرأ، أكو حقول بالجرة موجودة بالخليج مثلا أو بالبيان مثلا، أقرأ موجود هذا الحقل يذكر رأي فلان رأي فلان. أصلا ما كأنه أكو رأي أكو واحد اسمه جعفر بن محمد الصادق أبدا، ولا إلى وجود، ولا كأن في الدنيا. هذا مدرسة رسول الله، هاي مدرسة رسول الله الصميمة. وبعدين فقهاءهم فقهاء الطائفة أغنوا الفقه الإسلامي بآراء من أضخم الآراء، موسوعاتهم الفقهية مالية الدنيا. وإحنا في عصر أحوج ما نكون به إلى جمع الكلمة ولم الشامل. ولازم أنا أذكر لما أذكر على فقهاء الإسلام أذكر رأي فقهاء أهل البيت، هذول مو أهل البيت لأن مسؤولين عن ولاهم. وتقول لي أنت مجتمعنا مجتمع إسلامي، أرجوك هو المجتمع الإسلامي يفرق لو يجمع، مجتمع منخور من الداخل. غريب يعني، ظاهرة عجيبة والله، تلفت النظر يعني. فأعود إلى صلب الموضوع. الله عز وجل اختار لنا الدين، والدين جاء ليجمعنا على مائدته، ليجمعنا على مائدته، جاء ليسلكنا في طريق لا إله إلا الله وليذوب الخلاف ما بيننا. رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم لما قتلوا واحد طلع غالب العبشي يقود لشرية، لقولهم واحد على الجبل عند الشمراش غنم، شاف المسلمين يكبرون، من شافهم يكبرون فرح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقدم لواحد مرعوس من ذول المرعوسين، أخذ سيفه قتله. ليش قتلت؟ قال هذا استعاذ بالإسلام، هذا مو يعني مو مسلم صدق، هذا إجا يستر بالإسلام، هذا شافنا وخاف وتستر. إجوا أخبروا النبي، أخذوا عند إسكنسات أخذوها، أخبروا حزن النبي حزنا شديدا، طلع لديه من بيت المال، سأله قال ليش قتلت؟ قال يا رسول الله هذا استعاذ بالإسلام مو مسلم. قال هلا شققت عن قلبه؟ قلت افتحت قلبه وشفت حقيقته شنو؟ قلت لما تشيل سيفك وتقاتل مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله تقاتله؟ مع شديد الاسف يعني هالظواهر هذه اللي لا تعتقد، لا تعتقد احنا نكون بمستوى الاسلام اذا ما امتصينا هالسلبيات، لا تعتقد اننا نكون بمستوى الاسلام. يعني احنا الان جاي نتطلع الى نظام عالمي، نتطلع الى افق عالمي، نريد الاسلام يزحف يجيب لنا باقي الامم إنا، واحنا مو قادرين بيتنا معدله، بيتنا واقع علينا مهدم علينا، مو قادرين نعدله ندور بوز نروح بوز الناس نجيبها إنا. لا غريب يعني غريب غريب. على اي حال اعود للايه، الآية تقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب احنا نعرف أن التكليف بالمقدور، الله عز وجل ما يكلف واحد إلا بالشيء اللي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لما يقول لي صلي أنا أقدر أصلي، مو شيء صعب علي، أتوضأ وأقوم أصلي. لما يقول لي صوم أقدر أصوم، مو صعب علي. زين؟ لما يقول لي أدي الفريضة المالية مو صعب علي أديها، لكن يقول لي ما تموت إلا وأنت مسلم، شلون يعني؟ تدري أنا أقدر أحافظ على إسلامي إلى الموت أو لا؟ يقول لي إيه؟ تأخذ بالأسباب، تأخذ الأسباب اللي تخليك محافظ على الإسلام، تحتفظ بالمقدمات اللي تخليك على الإسلام إلى أن تموت، لا تروح تذب روحك في مكان يبعدك عن الإسلام. شنو مثلا؟ خلي أضرب لك بعض الأمثلة. المقدمات المقدورة إن اللي تخلينا نحافظ على الإسلام الله عز وجل يكلفنا بالمحافظة عليها. مثل إيش؟ مثلا ينهانا عن مصاحبة رفاق السوء. انا اعرف اكو مجموعة ملحدة، اي مجموعة ملحدة ما لها علاقة بالله عز وجل، لا تؤمن برب ولا تؤمن بدين، لازم امتنع عن الجلوس معها، لازم احفظ ابني عن ان يندمج معها. مرة اكو علاقة مجاملة يمر يحييني احييه، يبسم بوجهي ابسم بوجهه اجامله وحد، لكن اندمج وياه صداقه بحيث اتاثر بافكاره واتاثر باخلاقه، هذا موضع الخطر، لان اكو احتمال كبير ان هذا يحط بذهني تشكيك ويبعدني عن الدين، يحرفني عن الدين. نعم، هي الافكار شلون تنتشر؟ الافكار تنتشر عن طريق الصحبه. هذا ولد يقعد على رحله مع ولد اخر، مرة أقعد ويا وقت الدراسة، خلص أنا رحت لأهلي وهو راح له، لكن إذا أصبح صديقي وأصبح هذا، وغالبا ترى هاي الأفكار الملحدة أو الهدامة غالبا ينتخبولها أساطين معادين عندهم أساليب تربوية، يعرف شلون يكب ليك إلى ذهنك، يعرف منين يجي ليك يضرب على يا وتر، مثلا يشتغل التناقضات الموجودة بالمجتمع. لك تفضل هذا هو المجتمع، وتعال شوف انت لاحظ، يشتغل مثلا اندفاع الشاب الى القيم، يقول لك تعال شوف شقد اكو جوعانين وشقد اكو ناس مدخومين من الشبع. تدري منين جاي هذا؟ هذا جاي من قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نبه لجيه منا جاي، هذا تعرف ما يعرف يشتغل، هذا ما يعرف يقول لا ترى الآية مو هذا مفادها، الآية مفادها أن التفاوت بالرزق المراد من عنده إدارة شؤون المجتمع، وإلا مو معناه واحد يبقى محروم وواحد مدخوم. بالعكس أكو نظام التكافل الاجتماعي، هذا ما يعرفه، ما عنده معلومات إسلامية. هو المدرس ما عنده معلومات إسلامية، التلميذ ينتظر عنده مدرس عنده معلومات إسلامية؟ ما بقي. نعم، فأرجوك هذا لما يعرض إلى هاللون من الاختبار يشتغل عند العاطفة ويحول بالتدريج يكفر بالدين. يقول لك عجيب، هذا الدين اللي يؤمن بالنظام الطبقي، هذا الدين اللي يخلق ألف مشكلة من المشاكل، أنا أجي أتمشك بيه؟ لا، خلي بعيد عنك. عن هالطريق ينحرف عن الله، ينحرف عن خط الله. فلذلك ورد النهي عن مجالسة الفشاق وعن مجالسة حملة الأفكار التي تهدم ولا تنهي. نبهلي هاي وحدة. اثنين، مثلا كتب الضلال ويؤكدون فقهاءنا على الابتعاد عن كتب الضلال. لما أهدى مرة أنا عندي قابلية، لما أقرأ هالكتاب عندي قابلية أفهمه وعندي قابلية أرد عليه. أنا أذكر واحد من أساتذتنا الله يتغمده برحمته، ظلينا مدة طويلة طارد وراء على أن يدرسنا فلسفة، ما يرضى يدرسها، كان من أساطين المدرسين رحمه الله. ليش؟ يقول معكم أذهانكم ما تتحمل، ما مستعد أنا ألقي بأذهانكم شبه، معكم قابلية على فهمها، إلى أن تنضجون وصير عندكم قابلية تعالوا لي. صحيح، أحيانا الذهن بعد طفل، الذهن إلى عمر، المرحلة الثقافية إلها عمر. الإنسان إذا ذهنه ما مؤهل لتلقي الشبهات ينحرف على صغير بعده، وتجي شبهة تطرح على ذهنه ما يقدر يخلص من هذا. مثلا تعال انت تقول ان كل شيء مخلوق الى خالق، زين، وانت تعال تقول لنا الله منه خلق الشيء، هذا يوقع الى هنا ما يتحملها، ما يعرف، ما يقدر يقول ان هاي علة اجلية مو مسبوقة بعدم. لانه اذا كان كل مخلوق الى خالق والخالق هم لازم الى خالق، معناه ما انتهينا الى شيء، نظل نحسب الى ملايين السنين ما تخلص. لابد ان ننتهي الى ذات لم تسبق بالعدم، هي ذات الله. طيب هذا ذهنه ما يتحمل، بعد ذهنه طفل، ما اقدر انا مثلا اعرضه الى شبهة من النوع تلخبط افكاره. فهذا كتاب الضلال طبعا يجب ان يبتعد عنا الانسان الا اذا كان عنده قدرة على تفنيده، عند قدرة على رده، عند قدرة على فهمه. لأن كتاب الضلال قد يجي للإنسان فيسلب منه عقيدته، يسرقها بهدوء. نبهلي. أيضا هذا وسيلة من الوسائل، مثل ما رفيق السوء يجب أن أبتعد عنه، كذلك كتاب الضلال يجب أن أبتعد عنه. اثنين، ثلاثة، وهي الطامة الكبرى. انا كل ما اقدر بها الدنيا ايش اخذ من عندها؟ قرصة خبز اكلها، وثوب البسه، ودار اسكنها. يعني ممكن القى معيشتي في مكان اعيش منه حلال، لكن اجي اعيش في جو ظلمة، الحق لي واحد مجرم قاتل معتدي، واشتغل عند اعين على اجرامه، اعين على قتله، اعين على تصرفاته، انسلخ من الدين نهائيا. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم برئت منه ذمة الله ورسوله. نعم، انا اذكر واحد من الفقهاء ودى وراء المنصور بالليل، جابوه انتزعوه من بيته جابوه الى المنصور. يقول طبيت شفت اكو انطاع، الانطاع جمع نطع، النطع تابوت مثل التابوت، هذا اذا راه واحد حكموا عليه بالموت يجيبوه يطرحوه على النطع ويضربوه حتى الدماء لا تقع على الارض. يقول تقول شفت الانطاع موجودة والاعناق تضرب. لما طاب وقال شارع شهيلة هذا المنصور قال له عظني، قال له ما اعظك، ليش اعظك؟ والله قد وعظك فلم تنتفع بموعظته، ان الله يقول الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في، الى قوله ان ربك لبالمرصاد. اطرق شال راسه اليه قال له لم لا تدخل علينا، ليش ما تجي لينا انت، ليش مقاطعنا مطلوب علينا؟ قال له الله نهاني عن الدخول عليك. قال له وكيف؟ قال ان الله عز وجل يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وانت ظالم. اطرق شال راسه اليه. بعدين قال له هاي اكو يمك محبره دوات، اعطيني هالمحبره. قال لا افعل. قال ليش؟ ناولني المحبره. قال لا افعل. قال لماذا؟ قال اخشى ان تكتب فيها معصيه لله فاكون شريكك فيها. طبعا هذول الظلمه هو من اللي يشيلهم على اكتافه، يشيلهم على اكتاف الناس. غريب اكو ازدواجيه نفاق عند الناس، يشتكون من ظلم الظالم هم يحملون الظالم على اكتافه. وواحد طبعا الامام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي انا عندي جمال اكريها لذولا بني العباس، هاي هذا عملي صحيح؟ قال له لا، انت من الذين ركنوا الى الذين ظلموا. قال له ليه؟ انا جاي اكري جمالي يا اخي يروحون عليها للحج. قال له انت تكريهم جمل وذاك يبني لهم شارع وذاك يبني لهم بنايه وهذا يقضي شايهم انتم على اكتافكم واخروا عنهم يبون، انتم اللي حامليهم. وشلون انتم سيوف بايدي الظلمه تقتلون بها اهلكم، سيوف انتم بايدي الظالم تقتلون به اهلكم. هذول الواقع، هذول مو من الامه، هذول مستنقعات، مو من الامه، ليسوا من الامه. والا ارجوك الله عز وجل ديننا يأبى ذلك، خلقنا يأبى ذلك، كرامتنا تأبى هذا. أنا هذا يلق بالدم ليكون أداة بيد الظالم. هذا المعنى اللي قصده الحسين يوم الطب. وقت قصده طلع، شو التفت للصورة، الحسين طلع على فرس له دنوب شاك في السلاح، أقبل إلى أن وقف أمامهم أكثر اللغط، قاموا يسوون اللغط حتى لا يسمعون كلامه. قالهم ارتجعوا اسمعوا وعوا ما أقول لكم، تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجبين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم واحتضدتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أبسوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأس طامن وكنت أمس الصيحون تعلينا خلصنا، الآن تالي حولوكم إلى سيف يضرب أعناقنا، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجيش طام ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، فشحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم. أرادوا يأكدون صحة قول الإمام الحسين، شلون أكدوا؟ أو تروا قشيهم رشقوه رشقة واحدة بالسهام، أقبلت إليه السهام كأنها القطر، أخذته السهام يمينا وشمالا، فرجع رفع بصره إلى السماء قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم فتبّل لهم ولما يريدون. ورجع الحسين رجع يحمل همين، الهم الأول هم هالأمة هذه الجاهلة اللي انتهت إلى هالدرك، والهم الثاني صدقني ما كان خايف الحسين أنه يقتل، لا لا هو رايح جاي مصمم، هو يعني من طلع من أهله طلع مط النفس على القتل، لكن اللي كان خايف منه شنو؟ اللي كان خايف منه خايف أن تعرض عائلته إلى الهك. ها؟ صنع له خندق ألقى فيه الحطب أوقد فيه النار ورجع إلى أخته قال أدنين عليكن من جلاليبكن، ها؟ خلنا جرجا على رشا استعدا للبلاء، ها؟ البلاء أمامكن، تعزين بعزاء الله، أوصاهن شلاهن وعزاهن واستدعى أخته زينب انفرد بها بوداع خاص، قالت ولا وعتاه يا ابن أراك تغتصب نفسك اغتصابا إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي. ثم توجهت إلى النساء قالت هل ممن إلى وداع الحسين؟ قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجوابه إن الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عواثرا وغدا لها حول الحسين عويل الله ما حال العليل وقد راى تلك المدامع للوداع للحرب يا حسين وياك غاب يا خويا وقعدتناك.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم والسلام عليكم.
دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل ولا تلقي الملام عليه إن أهمل.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري، أصحابكم في طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين.